بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة أرسلها أخونا سعيد الصومالي يريد الجواب عليها، جزاه الله خيرا ونسأل الله لنا وله الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يوفقنا وإياه وأن يوفقكم أجمعين لما يحب ويرضى. يقول السؤال الأول: ما حكم التغني بالآيات القرآنية في المحاضرات والخطب، وهل يصل إلى حد البدعة من حيث كونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه؟ ترتيلها مشروع لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، إشراع ترتيلها، فإن ذلك يؤثر في ماذا عند السامع عند أن يسمع القرآن متلوا. لعموم قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولا يصل لحد البدعة، ولكن قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته إذا نعم حتى كأنه منذر جيش، فهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتل في حال خطبة الجمعة، لأنه نقل في حديث جابر أنه كان يرفع صوته كأنه منذر جيش. فالأقرب أن يترك ترتيلها في خطوة في الخطب، ومع ذلك من أخذ بالعموم لا ينكر عليه. قال السؤال الثاني: إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء للمطر، فمتى تصلى راتبة المغرب والعشاء؟ راتبة الصلاة تصلى في وقتها قبل خروج وقت الصلاة، وأما وقد جمعها مع الصلاة التي بعدها فالظاهر أن راتبة المغرب ذهب عليه وقتها فيكتفي براتبة العشاء. وأما إذا قضاها بسبب العذر بسبب أنه حصل الجمع فيقضيها بعد العشاء، من فعله قد يكون له وجه، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن راتبة المغرب ذهب وقتها ويصلي صلاة العشاء فقط، راتبة العشاء فقط. يقول السؤال الثالث: بعض البلدان تكثر فيها الأمطار فيجمعون بين الصلاتين في كل يوم نظرا للمشقة الحاصلة من البلل والوحل، يجمعون بين الصلاتين في كل يومين، فما حكم هذا الفعل؟ قوله في كل يومين يشعر بأنهم يستمرون يومين وهم يجمعون بين الصلاتين، أو يومين يوم يجمعون ويومين لا يجمعون، فإن أراد الأول أنه يجمعون خلال يومين كاملين وهم يجمعون فهذا عمل خطأ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الوجه الثاني وهو الأقرب إلى ظاهر الحديث إلى ظاهر السؤال أنهم بسبب كثرة الأمطار في كل يومين يجمعون جمعا ويتركون بعد ذلك الجمع، ثم إذا مر يومين جمعوا مرة أخرى. الجمع في المطر لم يأتي فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مطروا أسبوعا كاملا يوم استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولم ينقل أنه جمع صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، فمن لم يستطع الذهاب إلى المسجد يصلي في بيته. وأما الجمع فليس نعم فلم يفعله صلى الله عليه وسلم في نص صريح، ولكن ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فاستفاد أهل العلم من هذا اللفظ أنه لا بأس أن يجمع في حال الخوف والمطر إذا احتاج الناس إلى ذلك. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فلا بأس إذا شق على الناس أن يجمع في حال المطر عند وجود المشقة ككثرة الطين والوحل ونعم وبعد المسجد من الديار وما يشبه ذلك، ولا سيما تشتد المشقة بين مغرب وعشاء في القرى مع الوحل والطين، فلا بأس بالجمع. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما بن صلى بن أبي شيبة وغيره أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء. وأما إذا لم توجد المشقة فلا ينبغي الجمع. وأما التحديد في كل يومين يجمع، ما عليه دليل هذا التحديد؟ يقول السؤال الرابع: ما هو ضابط الخلوة المحرمة؟ وهل يدخل في ذلك إذا كانت المرأة مع سائق في سيارة أجرة داخل المدينة والسيارة مفتوحة النوافذ وهم في داخل المدينة، أو إذا كان الرجل والمرأة في غرفة واحدة وهي مفتوحة الأبواب والنوافذ، أي كما يحصل مثلا في مكاتب أو ما غيرها؟ الخلوة أن يكون الرجل مع امرأة منفردين لا ثالث لهما، سواء كانوا في في سيارة أو في غرفة أو حتى في أماكن خاصة بعيدين عن نظر الناس في جبل أو في وادي وهو مختلي بها، ليس هناك إلا الرجل والمرأة دخلوا في الخلوة المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما هذا الحديث
نكم، أنا قصدت الحيسي، اسمك إبراهيم،
عن عمر بن الخطاب رواه أحمد. فنعم، وهذا الأمر قد سعى فيه أعداء الإسلام إلى أن ينشروه بين المسلمين، وهو خلوة الرجل بالمرأة، وهو محرم، ينبغي على الرجل أن يتقي الله فلا يخلو بامرأة. في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قيل: رسول الله رأيت الحم؟ والحم هو قريب الزوج، أخوه أو ابن عمه. قيل: رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، أي أن هذا ينبغي أن يجتنب. فيخاف منه كما يخاف من الموت. فهذا الأمر يجتنب أيضا وإن كان قريبا للزوج. وأنت ترى أعداء الإسلام نشروه في مؤسسات بلدان المسلمين، في مستشفياتهم والدوائر الحكومية، اختلاط الرجال بالنساء، ويرون أن هذا من تحرير المرأة وأنها لها كما يسمون حرية الرأي والتداول العمل واختلاط بالرجال. وإذا جاء ماذا؟ وإذا لم يفعل المدير له سكرتيرية فهو متخلف، لابد يكون معه امرأة تعينه سكرتيرية، والمرأة المديرة لابد يكون معها سكرتير رجل ينظف لها الماسة ويعينها، وهذا من البلوى على المسلمين. والدكتورة تعطى مساعد، يساعد في العلاج، والدكتور يعطى المساعدات، هذا خطأ. لماذا ما يعطى الدكتور المساعدين والدكتورات تعطى مساعدات؟ وهكذا أيضا المدير يعطى له بسكرتير يعينه، والمديرة تعطى امرأة تعينها، ولكنهم يريدون الإفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. عمن هذا الحديث؟
عندك
متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. فهي فتنة عظيمة تفسد الناس، والمساكين كثير من الناس قد فسدت قلوبهم. تقول لأخي اتق الله ما يصلح هذا، يقول قلبه نظيف، قلبه نظيف، وهو ليس بنظيف ولا هو في النظافة في شيء. يفرح بلقائه للمرأة ويحادثها، وربما يمذي، يخرج منه المذي، والله المستعان، وهو يخاطب المرأة ويتضاحك معها ويقول قلبه نظيف. الله عز وجل يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وهم أطهر الناس قلوبا، أطهر هذه الأمة قلوبا الصحابة. يقول الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فلا ينبغي المسلم أن يغالط نفسه، لا ينبغي المسلم أن يغالط نفسه، والله عز وجل مطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال السؤال السادس: هل المال الذي يعطيه من لم تكن معه رخصة، رخصة قيادة السيارة لشرطي المرور حتى لا يمسكه، هل يدخل في الرشوة؟ ينبغي ننصح من كان يحسن قيادة السيارة أن يتخذ الرخصة حتى لا يقع في هذا الحرج. ثانيا: إذا كان يحسن القيادة وليس عنده رخصة فنعم، وكانوا يأخذون عليه ضرائب شاقة عليه مكلفة فوق ما يعني يستحق الأمر، فلا بأس أن يتخلص من ذلك بمثل هذا، ولا يكون في حقه رشوة، لأنه يتخلص من الضرائب الكبيرة التي تضرب عليه. أما إن كانت عقوبات يسيرة فلا يتعاون على، نعم لا يعطيه حتى لا يقع في الرشوة، بل يدفع العقوبة ويتخذ رخصة القيادة حتى يخرج من هذا الحرج. يقول السؤال السابع: إذا كان يمسكه من أجل أنه لم يدفع الضريبة. نفس السؤال. السؤال الثامن: هل يجوز الدعاء في السجود بغير اللغة العربية كالصومالية لمن لم يحسن اللغة العربية؟ نعم يجوز الدعاء بذلك، ولكن التسبيح يسبح باللغة العربية، سبحان ربي الأعلى، فهو سهل وليس فيه مشقة، يسبح باللغة العربية، ثم إذا أراد أن يدعو دعا بلغته التي يستطيعها، فلا بأس عليه في ذلك. يقول السؤال التاسع: هل الحناء الأسود يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد؟ نعم يدخل في ذلك، والحناء لا يكون أسود، الحناء الطبيعي لا يكون أسود، وإنما يضيفون إليه مواد، المواد التي تجعله يسود، فهذا يدخل في الحديث الذي ذكرته. وفي الحديث الآخر: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. فعما الحديثين، حديث غير هذا بشيء وجنبوه السواد، والحديث الآخر عمن هما الآخر؟ نعم الحديث الثاني عن ابن عباس عند أبي داود، وهو حديث صحيح، والأول جنبه السواد عن جابر في صحيح مسلم. أحسنت. يقول السؤال العاشر: هل يكتب للمرأة أجر حج وعمرة تامة إذا صلت صلاة الفجر في بيتها ثم مكثت في مكانها حتى تطلع الشمس؟ يرجى لها أن يكتب الله لها ذلك، وفضل الله عظيم، ولكن لا يجزم بمثل هذا، لأن الحديث جاء في من صلى جماعة في المسجد، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام وصلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة. عمن هذا الحديث؟ عن أنس بن مالك عند الترمذي، وعن ابن عمر وأبي أمامة عند الطبراني، وهو حديث حسن بشواهد بمجموع طرقه. فالمرأة يرجى لها ذلك ولا نجزم به. السؤال الحادي عشر: رجل يعمل لرجل في تجارة فاتفق أن يعطي صاحب التجارة مبلغا معينا في نهاية كل شهر مع نسبة مئوية من الربح ك5%، فما حكم هذه المعاملة؟ إن كان مجرد عامل ليس هو الذي يعمل في المال، إنما فقط يبقى في الدكان للبيع والشراء أو في المحل للبيع والشراء، فلا بأس بذلك. وأما إن كان هو الذي يتولى التجارة كاملا، يأخذ المال ويذهب ويرجع ويشتري ويتاجر، فذاك الرجل ما عليه إلا المال والآخر عليه جميع العمل، فلا يصح هذه المعاملة، بل ما يحد هذه تسمى المضاربة، والمضاربة الشرعية، وتسمى المقارضة والقراض. والمضاربة الشرعية المال من شخص والعمل من آخر، ويكون الربح بينهما بالنسبة، نصف بنصف أو ثلث بثلثين أو ما أشبه ذلك، ولا يجعل لأحدهما مالا مسميا، من أجل إذا حصلت الأرباح تكون لهما جميعا، وإذا حصلت الخسارة تكون عليهما جميعا. فصاحب المال يخسر في ماله، والعمل صاحب العمل يخسر في عمله، ولا يتحمل من خسائر رأس المال إلا إذا فرط العامل، ما يتحمل من خسائر رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى في المال. وأما الصورة الأولى فهي إجارة، فلا بأس عليه في ذلك، هو مجرد مستأجر للعمل، والعمل كله على صاحب المال، وهو الذي يشتري السلع وهو الذي يجيء بها، فذاك مجرد عامل على شيء مسمى، وربما زاده شيئا من النسبة، فلا بأس عليه. يقول السؤال الذي بعده: هل القيح نجس؟ القيح ليس بنجس، ولكنه مستقذر كالمخاط، والقيح هو الذي يخرج معه من الجروح مع الدماء أبيض، فهذا حكمه حكم المخاط، مستقذر ينبغي أن يطهر الجسم منه، ولكنه ليس بنجس. يقول السؤال الرابع عشر: إذا مات الطفل أثناء الولادة ولد ميتا، هل يدخل تحت حديث ما من كنا امرأة تقدم بين يديها من ولدها 3 إلا كانوا لها حجابا من النار؟ نعم يدخل فيه، أن لو قد نفخ فيه الروح وخرج كاملا فيدخل في هذا الحديث وينالها أجر احتسابه. السؤال الخامس عشر: بعض المدارس والجامعات يصلي الطلاب والمدرسون جماعة في ساحة المدرسة ولا يخرجون إلى المسجد، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل خطأ ومخالف للأوامر الشرعية إن كان المسجد قريبا منهم، إن كان المسجد يستطيعون أن يدركوا الجماعة فيه بعد الأذان فيلزمهم الذهاب إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى، وهو رجل أعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا كان هذا أمر للأعمى فكيف بغيره؟ وقال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالجماعة واجبة في المساجد التي ينادى بها. قال ابن مسعود: وإن من سنن الهدى أن يحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن، وليس للناس أن يتخذ هذا جماعة في بيته وهذا جماعة في سوقه وهذا جماعة في دكانه وما أشبه وهذا في فندقه، ليس لهم ذلك، الجماعة واحدة في المسجد الذي ينادى به. وهذا يؤدي إلى ترك المساجد، فهذا العمل لا يجوز إلا إن كانت المدرسة في مكان بعيد عن المسجد، بحيث أنهم إذا ذهبوا إلى الصلاة بعد سماع النداء لا يدركون الجماعة، فلا بأس أن يصلوا جماعة في المسجد أو في المدرسة، وأفضل من ذلك أن يتخذوا مسجدا فيها. السؤال السادس، إذا لم يتذكر الشخص دعاء دخول البيت إلا بعد دخول البيت بوقت، هل له أن يقرأ الذكر في ذلك الوقت؟ ذهب وقته، وعليه أن يذكر الله وأن يتحصن بالأذكار الأخرى. وكذا إذا خرج من البيت ولم يتذكر إلا بعد الخروج من البيت، إن كان قريبا من الباب لا بأس أن يقول، وإن كان ما ذكر إلا بعد وقت كبير فقد ذهب مكانه. انتهت أسئلة الأخ وهو يقرأ. عليكم السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وصلى الله أن يوفقنا وإياهم ما يحب ويرضى.